أظن الرابع عشر. ظهر من عند موسى أحسن إن شاء الله.
أصفر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع عشر بعد المئة من اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح، الذي يتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو الخميس السادس من شهر شعبان عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر من تفسير قول الله تبارك وتعالى. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته. وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولكن العبرة بعموم اللفظ، وهو قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام، فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي، فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يوافقهم على طلبه لما في ذلك من العنت والمشقة. ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر، يعني فيما لا يظهر للناس، وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات، فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال: إنك لا تطيق ذلك. ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون. والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر، لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم. ثم قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم؟ والجواب أنكم تطيعونه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان، فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم، يعني جعلكم تحبونه وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به. وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت. ولهذا قال: حبب إليكم الإيمان، وهذا في القلب، وزينه في قلوبكم أيضا في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب إلى الإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الكمال. وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دونه، الكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان. فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم، ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب أحكام المرتد. وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك. والعصيان دون هذا، العصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالمؤمنون الخلص حبب الله إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله يجعلنا منهم. أولئك هم الراشدون، أولئك المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، يعني الذين سلكوا طريق الرشد. والرشد في الأصل حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائدة. والرشد في ولاية النكاح مثلا هو أن يكون الولي عارفا بالكفؤ ومصالح النكاح. والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهنا تجدون هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، حبب من زينه الله، كره الله عز وجل. ولهذا قال بعدها: فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل. ولكن ليعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص. فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه. فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان، فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال الله عز وجل فضلا من الله ونعمة، يعني إنعاما منه عليهم. والنعمة نعمتان، نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا كما قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي تنعم. فهؤلاء يعني الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا، على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا نسب له فإنه في نعمة، لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا قال فضلا من الله ونعمة، المراد بالنعمة هنا نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة. وخلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين، نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن. وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة. والله عليم حكيم، هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما، العلم والحكمة. عليم بكل شيء، قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن الله أن علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل، ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، وقال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه هي هذا معنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة. وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يجعلنا ممن علم وانتفع بعلمه إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فضيلة الشيخ، رجل يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، على جواز شد الرحال إلى القبور، وأنه من باب أولى شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم لعموم قوله ألا فزوروها، وأنه ليس هناك وجه للاستدلال بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على منع شد الرحال إلى القبور، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قولنا في هذا أن الواجب على المؤمن أن لا يستدل ببعض النصوص ويهمل الأخرى. فالشريعة الإسلامية صدرت من واحد إلى واحد مبلغ، صدرت من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نجمع النصوص بعضها إلى بعض. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ألا قد كنت، نعم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الآخرة. هذا ثبت وهو عام، فزوروها، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مكان دون مكان ولا ذكرا دون أنثى. ولكن من المعلوم أن النصوص العامة أو المطلقة تحمل على الخاص أو المقيد. فمثلا المرأة لا تزور القبور، وإن كان ظاهر هذا النص دخول المرأة في ذلك، لكنها لا تزور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. فيستثنى من ذلك المرأة، لا يحل لها أن تزور القبر أيا كان، حتى ولو كان قبر أبيها أو أمها أو أختها، فإن ذلك حرام عليها. بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وعلى هذا فتكون زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك أيضا ما يحتاج إلى شد رحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما خاطب أهل المدينة الذين يمكنهم أن يزوروا البقيع بدون شد رحل، ويلحق بهم من مات له ممن تكون زيارته لا تحتاج إلى شد رحل. ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة أنهم قاموا بشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وشدة محبتهم للخير والرغبة فيه وتيسر الأمور لهم في بعض الأحوال. وحيث لم يكن ذلك من داب السلف فإننا لا نحيد عن طريقه. وأما قوله لا تشد، إن هذا الحديث لا تشد لحاله إلا إلى ثلاث مساجد، فهو محل خلاف بين العلماء، هل يدل على من شد الرحل لأي مكان كان إلا المساجد الثلاثة كما اختاره بعض العلماء، وقال إن المراد النهي عن شد الرحل لأي مكان كان. ومعلوم أن الذي يشد الرحل إلى المقبرة ليس يتصل بالمقبور ويتحدث إليه ويؤنسه، وإنما يزور المكان في أي مكان كان هذا المقبور، فهو يريد المقبور لا يريد أن فهو يريد مكان القبر، لا يريد أن يدخل في القبر أو أن يخرج الميت إليه. ومن العلماء من قال إن هذا نهي عن شد الرحل إلى المساجد سوى المساجد الثلاثة، وأنه لا علاقة له في شد الرحل إلى زيارة القبور. ونحن نقول هب أن المراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكن هل أحد من أصحابه أو من أئمة الأمة شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد هذا إطلاقا، وإذا لم يوجد فلنا فيه الأسوة، فنقول لا تشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن شد الرحل إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يكون على جماعة الدعوة والتبليغ، هل تنصح الناس بعامة الناس أن يذهبوا معهم؟ وإذا هناك خطأ ودنا لو تبينونها للناس.
جماعة الدعوة والتبليغ لا شك أن الناس اختلفوا فيهم وكثر الكلام فيهم، وأنا ما رأيت من أحد منهم شيئا أستطيع أن أحذر منهم، ولكن من قدر على أن يبقى في بلده لطلب العلم فهو لا شك أفضل من الذهاب معه، لأن طلب العلم أفضل من العبادات. والذي أرى أنتقد عليهم فيه هو أنهم قليل العلم، بمعنى أنهم لا يحرصون كثيرا على طلب العلم، ولكن عندهم عاطفة دينية جياشة، وعندهم محبة الخير والإيثار وغير ذلك، وكم من أناس اهتدوا على أيديهم، ففي سعيهم بركة. ولكن الإنسان المؤمن إذا رأى منهم شيئا محذورا نصحه، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإن لم يمتثلوا تركوا. نعم، من الأليمين.
بسم الله.
هذا ما ذكر اسمه، ومن لم يذكر اسمه لم يستحق جوابا، على أن أسئلتنا الآن كما ترون شفوية.
بسم الله. فضيلة الشيخ، عند توزيع الزكاة يكون مع الرجل مثلا 100,000 يريد أن يوزعها، ويكون أمامه محتاجين، منهم من يكون عليه دين نصف مليون أو 100,000 أو 200,000، ومنهم من يكون دخله بسيط وعوائل كبيرة، فماذا يبدأ به؟
البداءة لمن يحتاج، من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحا ممن يقضي دينه، لأن الذي يقضي الدين ربما يتيسر له في المستقبل، لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والفراش أهم وأحوج، فيقدم هذا.
عفى الله عنك. سمعنا ما يقول،
ولذلك تجد في الآية الكريمة أنه صدقات للفقراء والمساكين، ويبدأ بالأهم فالأهم.
والله عنك. سمعنا ما يقول من الفلك استدار، فذهبت سني الجد وأقبلت سني الخصب، فما حكم مثل هذا الكلام، وما صفة سب الدهر؟ والله عنك.
هذا الكلام ليس بصحيح. أولا، هل عنده علم أن الدهر أول ما كان دهر خصب ورخاء؟ فهو قول بلا علم. ثانيا، أنه ما حصل شيء يوجب مثل هذا الكلام، يعني السنة هذه مثل التي قبلها، وقد أتى على الناس زمان أدركناه أكثر من هذا أمطارا وأكثر نباتا، ولا داعي لهذا. أما سب الدهر فهو أن يسب الوقت والزمن، بأن يقول والعياذ بالله لعن الله هالوقت، أو لعن الله هذا اليوم، أو لعن الله هذه السنة، أو ما أشبهها.
قائل الأول، هل يكون مؤمن بالكوكب وكافر بالله؟
لا، لأنه ما زعم أنه إنما مطر بسبب الكوكب، لكن قال إن الله أعاد على الناس ما زعم أنه كان في أول الأمر.
الشيخ حسن الله إليك، رجل صلى المغرب تذكر أنه صلاة العشاء أنه منتهي المسح صلاة المغرب، صلى المغرب على غير طهارة، فعند قامة صلاة العشاء تذكر أنه ما مسح أو أن المسح منتهي، صلى العشاء وبعد صلاة العشاء صلى المغرب، هل عمله صحيح؟
لكن هل توضأ قبل المغرب وضوءا كاملا؟
نعم،
قبل العشاء.
نعم، توضأ وصلى المغرب بعد صلاة العشاء.
أما ما مضى فلا بأس، ما مضى ليس عليه إعادة، لأن غاية ما فيها أنه بدأ بالعشاء قبل المغرب ظنا منه أن ذلك جائز، وهذا لا بأس به. لكن من المستقبل إذا دخلت وأنت لم تصلي المغرب والناس يصلون العشاء، فانوي المغرب ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا قام إلى الرابعة اجلس وتشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وأما إذا كان دخلت معه في الثانية فسلم معه لأنك صليت ثلاثة، وإن دخلت معه في الثالثة فاقضي ركعة.
يعني الصلاة باطلة الأولى ولا؟
السؤال اللي وقع الآن
لا أين؟
لا ما قلت لك لا بأس، صلاته صحيحة، لأن غاية ما فيه أنه قدم العشاء على المغرب جهلا منه، وهذا لا يضر. لكن كلامنا في المستقبل، هل إذا أتيت والناس يصلون العشاء هل أدخل بنية العشاء أو أصلي المغرب وحدي ثم أدخل معهم بنية العشاء، أو أدخل معهم بنية المغرب؟ نقول أدخل معهم بنية المغرب، وكما سمعت إن دخل في الركعة الأولى ماذا يصنع؟ إذا قام إلى الإمام للرابعة يجلس ويقبل التحيات ويسلم ثم يقوم ليسلم على الإمام ما بقي من صلاة العشاء. وإن دخل في الثانية سلم على الإمام لأنه أتم ثلاثة، وإن دخل في الثالثة قضى ركعة، وإن دخل في الرابعة قضى ركعة.
شيخ جماعة الشيخ انطلقوا من الرياض، جماعة انطلقوا من الرياض إلى جدة وجلسوا فيها ثلاثة أيام، وكانت نيتهم أنهم يذهبون إلى جدة ويجلسون فيها ثلاثة أيام ثم يتجهون إلى مكة، فلما قضت الثلاثة أيام وهم في جدة أحرموا من البيت ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا، فما الحكم الشيخ؟
هل نيتهم حين ذهبوا إلى جدة نيتهم جدة ثم إن تيسر لهم أتوا بعمرة؟
لا
نيتهم العمرة من الأول،
نيتهم جدة ثم
لكن ناول العمرة في هذا
السبب. نعم
هؤلاء أخطأوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ويؤدوا العمرة ثم يذهبوا إلى جدة، أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى أول ميقات مره من عنده وأحرموا منه. فإذا كانوا أتوا من الرياض الواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل وأحرموا منه. أما والأمر كما قلت أحرموا من جدة، فإن العلماء يقولون إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم، دم يعني بمعنى أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، هذا إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب يا شيخ الصغير والكبير؟
لا الصغير معلش، لأن الصغير الذي لم يبلغ.
نعم
الذي لم يبلغ.
نعم
معلش.
بارك الله فيكم. بالنسبة لدخول المؤتمر مع الإمام يعني بنية المغرب وهو يصلي العشاء، نعم وهو يصلي العشاء، ألا يكون في ذلك تحول في النية يا شيخ؟
اختلاف.
إيه نعم اختلاف في النية.
نعم.
أو يصلي أو يدخل مثلا مع الإمام ويصلي العصر بنية الظهر.
نعم.
ألا يكون في ذلك
اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لأن معاذ بن جبل كان يصلي بقومه صلاة نافلة وهم فريضة، وهذا من أعظم ما يكون من اختلاف، ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، كان عندي شهادة زراعية فيها حوالي 50 طن، وأتاني واحد وقال أعطيك بالكيلو ريال، يعني يشتري الشهادة 50,000 ريال، وكان تسعيرة القمح 2.5 ريال صاع، أعطاني المبلغ 50,000 ريال مقدما، فبعد مدة اكتشفت أنه حرام، علما أني تزوجت بهذا المبلغ، فماذا يجب علي؟
أرى أنه أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ، تصدق بهذا المبلغ لأنه لم يدخل الموجب. وأما الزواج فالزواج صحيح ما في إشكال إن شاء الله،
علما أني مديون عند الوقت الحاضر ولا أقدر أتصدق مثلا 50,000 ريال، وعملت هذا يعني كان بجهل، كنت جاهل ببيع الشهادة، يعني لا أعلم أنه حرام أو حلال.
من فضلك اقلب الشريط.
أظن الرابع عشر. الظاهر من عند موسى أحسن شن أصفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء 14 بعد 100 من اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس في كل أسبوع وهذا هو الخميس 6 من شهر شعبان عام 1441 نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر من تفسير قول الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هذه الآية كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ولكن العبرة بعموم اللفظ وهو قوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا له أمثلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولم يوافقهم على طلبه لما في ذلك من العنت والمشقة ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر يعني فيما لا يظهر للناس وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكأنهم تقالوها فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت قلت هذا؟ قال نعم قال إنك لا تطيق ذلك ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان قد يقول قائل ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والجواب أنكم تطيعونه أي الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يخالفكم فيه لأن الله حبب إليكم الإيمان، فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم، يعني جعلكم تحبونه وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به. وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت. ولهذا قال حبب إليكم الإيمان، وهذا في القلب، وزينه في قلوبكم أيضا في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب إلى الإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الكمال. وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دونه، الكفر أعظم من الفسق والفسق أعظم من العصيان. فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب أحكام المرتد. وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك. والعصيان دون هذا، العصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالمؤمنون الخلص حبب الله إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله يجعلنا منهم. أولئك هم الراشدون، أولئك المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، يعني الذين سلكوا طريق الرشد. والرشد في الأصل حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائدة. والرشد في ولاية النكاح مثلا هو أن يكون الولي عارفا بالكفؤ ومصالح النكاح. والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهنا تجدون هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، حبب من زينه الله، كره الله عز وجل. ولهذا قال بعدها فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل. ولكن ليعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص. فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان. فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة، يعني إنعاما منه عليهم. والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا كما قال الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي تنعم. فهؤلاء يعني الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا، على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا نسب له، فإنه في نعمة. لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا قال: فضلا من الله ونعمة. المراد بالنعمة هنا نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة. وخلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن. وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة. والله عليم حكيم، هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما: العلم والحكمة. عليم بكل شيء، قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. والإنسان إذا علم أن الله أن علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل، ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه هي هذا معنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة. وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يجعلنا ممن علم وانتفع بعلمه، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ، رجل يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، على جواز شد الرحال إلى القبور، وأنه من باب أولى شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم لعموم قوله ألا فزروها، وأنه ليس هناك وجه للاستدلال بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على منع شد الرحال إلى القبور، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قولنا في هذا أن الواجب على المؤمن أن لا يستدل ببعض النصوص ويهمل الأخرى، فالشريعة الإسلامية صدرت من واحد إلى واحد مبلغ، صدرت من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نجمع النصوص بعضها إلى بعض. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ألا قد كنت نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الآخرة، هذا ثبت وهو عام، فزوروها لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مكان دون مكان ولا ذكرا دون أنثى. ولكن من المعلوم أن النصوص العامة أو المطلقة تحمل على الخاص أو المقيد، فمثلا المرأة لا تزور القبور وإن كان ظاهر هذا النص دخول المرأة في ذلك، لكنها لا تزور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فيستثنى من ذلك المرأة، لا يحل لها أن تزور القبر أيا كان، حتى ولو كان قبر أبيها أو أمها أو أختها فإن ذلك حرام عليها، بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وعلى هذا فتكون زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك أيضا ما يحتاج إلى شد رحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما خاطب أهل المدينة الذين يمكنهم أن يزوروا البقيع بدون شد رحل، ويلحق بهم من مات له ممن تكون زيارته لا تحتاج إلى شد رحل. ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة أنهم قاموا بشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وشدة محبتهم للخير والرغبة فيه وتيسر الأمور لهم في بعض الأحوال. وحيث لم يكن ذلك من داب السلف فإننا لا نحيد عن طريقه. وأما قوله لا تشد إن هذا الحديث لا تشد لحاله إلا إلى ثلاث مساجد، فهو محل خلاف بين العلماء، هل يدل على من شد الرحل لأي مكان كان إلا المساجد الثلاثة كما اختاره بعض العلماء، وقال إن المراد بالنهي النهي عن شد الرحل لأي مكان كان، ومعلوم أن الذي يشد الرحل إلى المقبرة ليس يتصل بالمقبور ويتحدث إليه ويؤنسه، وإنما يزور المكان في أي مكان كان هذا المقبور، فهو يريد المقبور لا يريد أن فهو يريد مكان القبر لا يريد أن يدخل في القبر أو أن يخرج الميت إليه. ومن العلماء من قال إن هذا نهي عن شد الرحم إلى المساجد سوى المساجد الثلاثة، وأنه لا علاقة له في شد الرحل إلى زيارة القبور. ونحن نقول هب أن المراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكن هل أحد من أصحابه أو من أئمة الأمة شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد هذا إطلاقا، وإذا لم يوجد فلنا فيه الأسوة، فنقول لا تشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن شد الرحل إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يكون على جماعات الدعوة والتبليغ، هل تنصح الناس بعامة الناس أن يذهبوا معهم؟ وإذا هناك خطأ ودنا لو تبينونها للناس.
جماعة الدعوة والتبليغ لا شك أن الناس اختلفوا فيهم وكثر الكلام فيهم، وأنا ما رأيت من أحد منهم شيئا أستطيع أن أحذر منه. ولكن من قدر على أن يبقى في بلده لطلب العلم فهو لا شك أفضل من الذهاب معه، لأن طلب العلم أفضل من العبادات. والذي أرى أنتقد عليهم فيه هو أنهم قليل العلم، بمعنى أنهم لا يحرصون كثيرا على طلب العلم، ولكن عندهم عاطفة دينية جياشة، وعندهم محبة الخير والإيثار وغير ذلك، وكم من أناس اهتدوا على أيديهم، ففي سعيهم بركة. ولكن الإنسان المؤمن إذا رأى منهم شيئا محذورا نصحه، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإن لم يمتثلوا تركوا. نعم. من الأليمين.
بسم الله.
هذا ما ذكر اسمه، ومن لم يذكر اسمه لم يستحق جوابا، على أن أسئلتنا الآن كما ترون شفوية.
بسم الله. فضيلة الشيخ، عند توزيع الزكاة يكون مع الرجل مثلا 100,000 يريد أن يوزعها، ويكون أمامه محتاجين، منهم من يكون عليه دين نصف مليون أو 100,000 أو 200,000، ومنهم من يكون دخله بسيط وعوائل كبيرة، فماذا يبدأ به؟
البداءة لمن يحتاج، من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحا ممن يقضي دينه، لأن الذي يقضي الدين ربما يتيسر له في المستقبل، لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والفراش أهم وأحوج، فيقدم هذا.
عفى الله عنك. سمعنا ما يقول،
ولذلك تجد في الآية الكريمة أنه صدقات للفقراء والمساكين، ويبدأ بالأهم فالأهم.
عفى الله عنك. سمعنا ما يقول من الفلك استدار، فذهبت سني الجد وأقبلت سني الخصب، فما حكم مثل هذا الكلام، وما صفة سب الدهر؟ والله عنك.
هذا الكلام ليس بصحيح. أولا، هل عنده علم أن الدهر أول ما كان دهر خصب ورخاء؟ فهو قول بلا علم. ثانيا، أنه ما حصل شيء يوجب مثل هذا الكلام، يعني السنة هذه مثل التي قبلها، وقد أتى على الناس زمان أدركناه أكثر من هذا أمطارا وأكثر نباتا، ولا داعي لهذا. أما سب الدهر فهو أن يسب الوقت والزمن، بأن يقول والعياذ بالله لعن الله هالوقت، أو لعن الله هذا اليوم، أو لعن الله هذه السنة، أو ما أشبهها.
قائل الأول، هل يكون مؤمن بالكوكب وكافر بالله؟
لا، لأنه ما زعم أنه إنما مطر بسبب الكوكب، لكن قال إن الله أعاد على الناس ما زعم أنه كان في أول الأمر.
الشيخ حسن الله إليك، رجل صلى المغرب تذكر أنه عند صلاة العشاء أنه منتهي المسح بصلاة المغرب، صلى المغرب على غير طهارة، فعند قامة صلاة العشاء تذكر أنه ما مسح أو أن المسح منتهي، صلى العشاء وبعد صلاة العشاء صلى المغرب، هل عمله صحيح؟
لكن هل توضأ قبل المغرب
وضوءا كاملا؟ توضأ
قبل العشاء.
نعم، توضأ وصلى المغرب بعد صلاة العشاء.
أما ما مضى فلا بأس، ما مضى ليس عليه إعادة، لأن غاية ما فيها أنه بدأ بالعشاء قبل المغرب ظنا منه أن ذلك جائز، وهذا لا بأس به. لكن من المستقبل إذا دخلت وأنت لم تصلي المغرب والناس يصلون العشاء، فانوي المغرب، انوي المغرب، ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا قام إلى الرابعة اجلس وتشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وأما إذا كان دخلت معه في الثانية فسلم معه لأنك صليت ثلاثة، وإن دخلت معه في الثالثة فاقضي ركعة، نعم.
يعني الصلاة باطلة الأولى ولا؟
السؤال اللي وقع الآن؟
لا. أين؟
لا ما قلت لك لا بأس. صلاته صحيحة. لأن غاية ما فيه أنه قدم العشاء على المغرب جهلا منه. وهذا لا يضر. لكن كلامنا في المستقبل، هل إذا أتيت والناس يصلون العشاء هل أدخل بنية العشاء أو أصلي المغرب وحدي ثم أدخل معهم بنية العشاء أو أدخل معهم بنية المغرب؟ نقول أدخل معهم بنية المغرب، وكما سمعت إن دخل في الركعة الأولى ماذا يصنع؟ إذا قام إلى الإمام للرابعة يجلس ويقبل التحيات ويسلم ثم يقوم ليسلم على الإمام ما بقي من صلاة العشاء. وإن دخل في الثانية سلم على الإمام لأنه أتم ثلاثة. وإن دخل في الثالثة قضى ركعة. وإن دخل في الرابعة قضى ركعة.
شيخ جماعة الشيخ انطلقوا من الرياض، جماعة انطلقوا من الرياض إلى جدة وجلسوا فيها ثلاثة أيام، وكانت نيتهم أنهم يذهبون إلى جدة ويجلسون فيها ثلاثة أيام ثم يتجهون إلى مكة. فلما قضت الثلاثة أيام وهم في جدة أحرموا من البيت ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا، فمن حكم الشيخ؟
هل نيتهم حين ذهبوا إلى جدة نيتهم جدة ثم إن تيسر لهم أتوا بعمرة؟
لا لا،
نيتهم العمرة من الأول.
نيتهم جدة ثم
لكن ناول العمرة في هذا السبب.
نعم.
هؤلاء أخطأوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ويؤدون العمرة ثم يذهبوا إلى جدة، أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى أول ميقات مروا من عنده وأحرموا منه. فإذا كانوا أتوا من الرياض الواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل وأحرموا منه. أما والأمر كما قلت أحرموا من جدة، فإن العلماء يقولون إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم، دم يعني بمعنى أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، هذا إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب يا شيخ الصغير الكبير؟
لا الصغير معلش، لأن الصغير الذي لم يبلغ.
نعم.
الذي لم يبلغ.
نعم.
معلش.
بارك الله فيكم. بالنسبة لدخول المؤتمر مع الإمام يعني بنية المغرب وهو يصلي العشاء، نعم وهو يصلي العشاء، ألا يكون في ذلك تحول في النية يا شيخ؟
اختلاف.
إيه نعم اختلاف في النية.
نعم.
أو يصلي أو يدخل مثلا مع الإمام ويصلي العصر بنية الظهر.
نعم.
ألا يكون في ذلك
اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لأن معاذ بن جبل كان يصلي بقومه صلاة نافلة وهم فريضة، وهذا من أعظم ما يكون من اختلاف، ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، كان عندي شهادة زراعية فيها حوالي 50 طن، وأتاني واحد وقال أعطيك بالكيلو ريال، يعني يشتري الشهادة 50,000 ريال، وكان تسعيرة القمح 2.5 ريال صاع، أعطاني المبلغ 50,000 ريال مقدما، فبعد مدة اكتشفت أنه حرام، علما أني تزوجت بهذا المبلغ، فماذا يجب علي؟
أرى أنه أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ، تصدق بهذا المبلغ لأنه لم يدخل الموجب. وأما الزواج فالزواج صحيح ما في إشكال إن شاء الله،
علما أني مديون عند الوقت الحاضر ولا أقدر أتصدق مثلا 50,000 ريال، وعملت هذا يعني كان بجهل، كنت جاهل ببيع الشهادة، يعني لا أعلم هل حرام ولا حلال.
من فضلك اقلب الشريط.